إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في أهمية التغيير لتحقيق تغيير الله تعالى لحالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقفنا على الخلق الثالث الذي يجب مراجعته بعد خلقي العدل والالتزام، وهو خلق الصدق. وابحث عن الصادق في زمان شاع فيه التدليس والكذب. والصدق يكون بالقول ويكون بالموقف أيضا. أما الصدق في القول فهو قول الحق الذي يواطئ اللسان فيه القلب، ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما الصدق في الموقف فهو مطابقة الموقف للوعد والعهد، ودليله قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معاشر الإخوة، في بيئة العمل، صاحب المال أو صاحب العمل يحلم بموظف أداؤه إذا كان في حضرته أو كان غائبا عنه سواء، لأنه بذلك يراقب الله قبل أن يراقب صاحب المال أو رئيسه في العمل، ويراقب ضميره قبل أن يراقب مكاسبه الشخصية. فصاحب المال نفسه مطمئنة، لا يخشى تفريطاً في ماله ولا ضياعاً. أما إذا كان الصدق نادراً فإن الثقة تفقد، ويسود الشك في المعاملات بين الناس، فيفسد الحال وتتعطل كثير من المصالح. وتأملوا في هذا الحديث في صحيح البخاري عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها أي الأمانة، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت أي الشيء اليسير، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. المجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي مرتفعا وليس فيه شيء. أن يبقى من الأمانة أثر لا يكاد يذكر، ربما شعارات جوفاء فقط، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أي أن هناك صدقا شائعا وأمانة غامضة في المجتمع، ومن ثم فإني أبايع دون خوف من غدر أو كذب. قال: لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا أو فلانا. كيف يكون لمجتمع ما كيان متماسك وأفراده لا يتعاملون فيما بينهم الصدق؟ كيف هذا لا يكون، إذ لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها، شرف الكلمة وصدقها، لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس. ويكفي أن نتصور مجتمعا قائما على الكذب لندرك مدى تفككه وانعدام صور التعاون بين أفراده، كل يشك في الآخر. بل كيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة أو تاريخ أو حتى حضارة؟ كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أساسا حضاريا يقوم عليه المجتمع، أساس حضاري يقوم عليه المجتمع؟ كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ؟ كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أساسا في التعامل بين الناس؟ كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات القولية وما لم يكن للصدق قيمة كبرى في المجتمع، كبرى في المجتمع؟ إذا لم يكن الصدق، إذا لم يكن هناك صدق، كيف يفرق المسؤول بين الناصح والمطبل؟ وقد ذكر في علم الإدارة أن من ضمن المدراء ما يسمى بالمدير التصفيقي، وهو الذي يقرب المصفقين حوله، أولئك الذين يسبحون بحمده ويثنون عليه مهما قال ومهما عمل، ويضحكون في وجهه إذا كلما دخل أو خرج. فالمهم عندهم حتى يحافظوا على مناصبهم أن يوافقوه، والمهم عنده هو أنهم يوافقونه، لا بل يمجدون آراءه. هذا أهم معيار قبل معيار الكفاءة والمؤهل والصدق. وقد حكي إلي أكثر من مرة، بل رأيت وعايشت من المدراء من يبدو في ظاهره والله أعلم بباطنه حريصا على أن يظهر أمام الآخرين بأنه الأوحد، وأن الناس تبع له، وأنهم ملتفون حوله، فهو الأبرز والأفهم والأصح دائما، وويل لمن يخالف رأيه، تماما كحال فرعون: لا أريك ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهو كذلك مركزي مستكبر لا يقبل الحق مهما كانت النتائج وخيمة عليه وعلى من حوله، كما قال تعالى في فرعون: وأضل فرعون قومه وما هدى. فهذا ليس من الصدق مع الله تعالى، ولا مع النفس، ولا مع من حوله، ولا مع المجتمع، بل هو يكذب على نفسه وعلى المؤسسة التي يعمل فيها، ولو صدق مع نفسه ومع الله قبل ذلك لما قرب مطبلا ولا مصفقا ولا أصغى لمن يخالفه أو لمن يخالفه رأيه. وقد قيل من قبل: صديقك من صدقك لا من صدقك. أيها الإخوة، لا يمكن أن يرتقي مجتمع ولا أن يصلح حاله ما لم تكن هناك صحوة تعيد للصدق مكانته بين الناس. صحوة ربى عليها الأجيال منذ الصغر تربية جادة نظرية وعملية في آن واحد أن الصدق كبيرة من الكبائر، أن الكذب كبيرة من الكبائر، وأن الصدق واجب من الواجبات. منذ الصغر يربى عليها الطفل، يضبط بها المجتمع كله في جميع معاملاته، بحيث يختار الأكفأ والأقوى علما وأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويكافأ الصادق، يكافأ الصادق على صدقه، ويعاقب الكاذب. ويدير المجتمع شؤونه صغيرها وكبيرها على الصدق والأمانة بشكل جاد عملي، ويرى الأجيال أمامهم هذا المنهج القويم حيا، لا أن يكون الصدق مجرد عبارات جوفاء تقال في المناسبة. فإن المجتمع الجاد المنتج بكل مقوماته لا يحتمل الكذب. ولذلك نسمع بين حين وآخر في المجتمعات الجادة انتحار بعض المسؤولين الكبار في اليابان وكوريا، إذا ما كشف في أحدهم كذب أو غش أو خيانة للعمل يرمي بنفسه من شاهق المباني أو غير ذلك. لماذا يصل الأمر إلى حد الانتحار؟ لأن الصدق له قيمة كبرى ومصيرية في المجتمع، والكذب يعتبر ناقوس خطر وخطيئة لا تغتفر. وليس الانتحار مشروعا، بل هو معصية كبيرة كما هو معروف في ديننا، ولكن القصد هو بيان شيء مما أوصل تلك المجتمعات إلى قمة الصناعة والقدرة المادية المؤثرة في مجريات الأمور حول العالم. أقول أيها الإخوة، الكذب مآله الخسران في الدنيا وإن طال المقام، ومآله في الآخرة أشد خسران، وخلاف ذلك الصدق. قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. والله تعالى يحث المؤمنين على الصدق، ويضع صفة الصدق بعد الإيمان والتقوى مباشرة، لأن الصدق من مقتضيات الإيمان ومن ضرورات التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإسلام والكذب ضدان متناحران لا ينبغي أن يجتمعا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن إذا صح إيمانه كان لكلمته شرف كبير لا يمكن أن يمس، إذا قال الكلام أتبعه الوفاء. فمتى إذن يصحو من يصلي ويصوم ولكنه يكذب في وعده ولا يصدق في كلامه؟ فليس لكلمته أدنى شرف. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود في صحيح البخاري: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أسأل الله السلامة والعافية. إن من ثمار الصدق ازدهار الثقة المتبادلة بين الناس، والثقة تجعل المجتمع يعيش في جو نظيف من العلاقات والمعاملات السوية على كافة المستويات. إذا عقد عقدا لا يضع يده على قلبه خائفا من الغدر والكذب والخيانة، لا، سواء في البيع والشراء أو في المصالح الرسمية الحكومية أو في الزواج أو غيرها من المستويات، لأن للكلمة شرفها. وفي المقابل فإن الكذب يسبب انعدام الثقة التي تفسد العلاقات الاجتماعية وتزرع الشكوك في المعاملات، فيتعمق الظن السيء ويتوارث الناس التدليس، كل يقلد الآخر، كلهم يكذبون، لماذا لا أكذب معهم؟ كلهم يدلسون، لأدلس معهم؟ فلا مجال حينئذ للتقدم ولا لدفع عجلة التنمية في مثل هذا الجو المريب. ومن ثم أيها الإخوة، تتضح لنا حاجة المجتمع الإنساني الماسة إلى خلق الصدق، فلتتربى الأجيال المسلمة عليه. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم أصلح أمتنا، اللهم أصلح أمتنا، وأصلحنا وأصلح نساءنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا الله، أمن إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وكل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع عنهم القهر والقتل. اللهم شل يدا آذتهم وأساءت إليهم أو قهرتهم. اللهم اجبر كسرهم واسمع دعاءهم، وافتح لدعائنا ودعائهم أبواب فضلك. اللهم ارحم ميتهم واشف مريضهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم يا ناصر المظلومين انتقم من ظالمهم، واحفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءنا وأعداءهم تدميرا. اللهم أهزمهم وزلزلهم يا جبار. اللهم عليك بأعداء المسلمين، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالصفويين الحاقدين وبعصابات الحشد الشعبي المجرمة. اللهم رد كيدهم في نحورهم وأشغلهم في أمرهم، وانصر جنودنا على الحدود، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.